صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.
صفحة 178، كنا 178 في أواسط الصفحة تقريبا، كنا بصدد الدليل على إثبات النبوة العامة وضرورة النبوة في الحياة البشرية، وقلنا أن هذه المسألة تتكئ وتستند على ثلاثة مقدمات أو ثلاث مقدمات مهمة. المقدمة الأولى أن الإنسان خلق لكي يصل إلى كماله. المقدمة الثانية أنه لا يصل إلى كماله إلا بعد معرفة الطريق الصحيح والهدف حتى يصل إلى ذلك الكمال. المقدمة الثالثة أن العقل البشري والتجربة البشرية لا تستطيع بمفردها، لا العقل يستطيع ولا حتى انضمت إليه التجربة يستطيع الوصول إلى ذلك الكمال ومعرفة الطريق الصحيح، بل إدراكات العقل البشري محدودة والقدرات التجربة البشرية أيضا محدودة، فلا بد من سبيل ثالث وطريق ثالث غير الوحي، غير العقل وغير التجربة، وهو الوحي، وهو الاتصال بالسماء وعالم الغيب وتلقي الأحكام التي قصر العقل البشري عن إدراكها، وهذا الطريق هو الوحي المتمثل بالنبوة وبعث الأنبياء. فالله سبحانه وتعالى حيث أنه حكيم وخلقنا لكي نصل إلى كمالنا، ثم أعطانا عقولا وأعطانا قدرات حسية نستفيد منها في هذا العالم، ولكنها قاصرة محدودة ليست مطلقة، فليس من لطفه وليس من حكمته أن يتركنا هكذا نحن قاصرين أو قاصرون في إدراكنا، ولا يبعث لنا من يدلنا، من يهدينا، من يبين لنا الطريق الصحيح للوصول إلى كمالنا الحقيقي. فمن لطفه وحكمته أن يبعث الأنبياء ليقوموا بهذه المهمة، مهمة بيان الأحكام التي قصر العقل البشري عن إدراكها. هذا تقريبا مجمل الكلام السابق. وانتهينا إلى المقدمة الثالثة وهي قصور المعارف البشرية. قلنا هاي المقدمة تقريبا هي جوهر هذه المقدمات. لابد أن نثبت أن المعارف البشرية قاصرة، أن العقل البشري والإدراك البشري قاصر، فلا بد من بعث الأنبياء والوحي السماوي. وهذه المقدمة قرأنا تقريبا يعني الملاحظات والأمور الخاصة بها في صفحة 177 وفي صفحة 178. انتهينا إلى ملاحظة أو نقطة ذكرها الشيخ في ضمن الكلام، وهي أن العقل الإنساني والتجربة البشرية إذا أرادت أن تقنن وتضع أحكام بدون الحاجة إلى الوحي، تقنن وتضع أحكام للحياة الإنسانية، فهي بالحقيقة لا تستطيع أن تضع أحكام خارج عالم المادة. ليش؟ لأنه هذا العقل البشري يقول أنه أنا أستفيد من هذه الحالة المادية، هذا قانونها، هذه الحالة هذا قانونها، هذه الحالة هذا قانونها، فيقنن للبشر المادي. أما ما وراء المادة وعالم الغيب اللي هو البشر، يعني الإنسان أيضا ينتمي إليه بروحه، فلا تستطيع القوانين البشرية المحدودة الوضعية أن تقلل لذلك العالم. يعني كمال الإنسان أيها الأخوة ليس محصورا ومحددا بالعالم المادي حتى إحنا نكتفي بالقوانين الوضعية. كمال الإنسان له ارتباط بعالم ما وراء المادة، بعالم الغيب، لأن الإنسان يعني كائن ومخلوق ذو بعدين، هم ببعد مادي وهم ببعد روحي، ببعد معنوي، وهذا البعد الروحي والمعنوي هو حقيقة الإنسان، هو جوهر الإنسان، هو يعني كمال الإنسان يعني من هذا الطريق، من الطريق الروحي، من الطريق المعنوي. أما الجسمي والمادي فهذا بالحقيقة شيء احتاجه الإنسان في هذا العالم، أنت جسمك الفم المعدة كل هذا الآلات المادية تحتاجها في هذا العالم ولا تحتاجها في عالم آخر فوق المادة، مع أنك ذاهب إلى ذلك العالم. فإذا لابد أن يوجد هناك قوانين وأحكام تنظم سلوكك في ذلك العالم، تنظم كمالك في ذلك العالم، والقوانين الوضعية الإنسانية والدنيوية لا تستطيع أن تمد يدها خارج عالم المادة وإلى عالم الغيب. فبالتالي نحن نبحث عن كمالنا نحن البشر، والقوانين الوضعية والبرلمانات ومجالس الشورى ومهما كل هاي المؤسسات القانونية والحقوقية لا تستطيع أن تقنن لنا الأحكام والقوانين التي هي مهمة في كمالنا خارج عالم المادة، بل كل قوانينها محصورة في عالم المادة، مع أن كمال الإنسان فوق المادة وأعلى من المادة. فلا يعني مجال إلا أن يكون هناك يد يعني غيبية إلهية تأتينا من ذلك العالم لتبين لنا أحكام ذلك العالم وتقول أن كمالكم هنا ونقصكم هنا، ضرركم هنا ومنفعتكم هنا وهكذا. فإذا نحن على كل حال نحتاج الوحي ونحتاج النبوة. هذا تقريبا إذا صفحة 178 في نصف الصفحة، ويجب علينا ألا نغفل، ويجب علينا ألا نغفل على أنهم يعني أهل القوانين الوضعية استفادوا كثيرا في تقنين هذه القوانين وتدوينها من الأنظمة الحقوقية والقانونية الإلهية، هذا تقدم أمس، والشرائع السماوية. وكذلك ينبغي أن نعلم هذا ملاحظتنا بأن كل جهود المقننين والحقوقيين متوجهة لتوفير المصالح الدنيوية والاجتماعية دون الاهتمام بتوفير المصالح الأخروية وملاحظة مدى علاقتها بالمصالح الدنيوية. صحيح أنه الإنسان أنا أريد أعيش في هذا العالم يعني أقنن لنفسي يعني، أما أنه هناك عالم آخر كذا فهذا مبني على الإيمان به يعني، وإذا ما أراد الاهتمام بهذا الجانب اللي هو الجانب الروحي يعني جانب المعنوي بين شارحتين الذي يعتبر أكثر الجوانب أهمية في هذا المجال. فعلا هو حقيقة الإنسان إذا أراد الاهتمام بهذا الجانب فإنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى نتائج يقينية قد قاطعة، وذلك لأن المصالح المادية يمكن التعرائل عليها إلى حد ما وتحديدها من خلال التجارب العملية. يعني مثلا أنا كيف أعرف أن هذا دواء الأسبرين يرفع ألم الرأس؟ يعني أجي للمختبر أشوف هذه المواد وأجربها فأرى فائدتها، أرى نتيجتها، فأقول أن الذي يتناول هذا الدواء يزول ألم الرأس عنده. هذه أمور نستطيع أن نعرف ليش، لأنها تخضع لتجربتنا، تخضع في المختبر، الإنسان قادر على أن يعرف آثارها، يعرف نتائجها. أما المصالح المعنوية والأخروية فإنها لا تقبل التجربة الحسية ولا يمكن تقويمها بدقة، وحين تتزاحم وتتعارض مع المصالح المادية والدنيوية فلا يمكن التعرف على معيار لقياس أهمية إحداهما. صحيح يعني أنت الآن مثلا أكل مال اليتيم مثلا على سبيل المثال، هذا مثال يضربونه، أو الغيبة مثلا، هذه الغيبة، الغيبة في القوانين البشرية لو أرادوا أن يمنعوا الغيبة بدون الوحي السماوي بدون كذا ماذا يقولون؟ يعني يقولون مثلا يعني إذا إنسان ما موجود وأنت تستغيبه يعني تذكره بأشياء لا يرضاها هو لو كان حاضرا مثلا، هاي الغيبة الشرعية اللي تأخذونها في الفقه، هاي القانون الوضعي القانون البشري إذا أراد أن يمنعها ماذا يقول؟ يعني هسه إما أن لا يمنعها أصلا يعني لا يعني لا يلتفت إلى هذه الحالة أنه يمنع إنسان يتكلم عن إنسان بغيابه، لعله ما يمنع هذا، ولو منعها ما هي فائدة منعها؟ يقول له هذا حق من حقوقه مثلا، أنت مثلا تأخذ حقه لأنه هذا سمعته مثلا، صحيح؟ سمعته تسقطها أمام الآخرين مثلا فهذا حق من حقوقه، فنمنع عليك أن تذكر أحدا بسوء في غيابه مثلا، لو القانون البشري الوضعي هكذا يقنن. أما القانون الإلهي، القانون البشري هاي حدوده يعني ما لا يستطيع أن يخرج خارج هذه الحدود، أما يأتي القانون الإلهي لا، يقول من في الغيبة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، هذا القانون الإلهي يقول أن الغيبة مو لأنه سمعته وحقه، لأنه الغيبة أصلا كما تأكل لحمه. كيف هذا المنظر؟ يعني أنه الإنسان يأكل لحم أخيه، هذا الجد المنظر قبيح يعني ومرعب. كذلك الغيبة هكذا حقيقتها عند الله، وهكذا حقيقتها في عالم الغيب وفي عالم الملكوت، حقيقتها قبيحة جدا بحيث تصل بالإنسان إلى أنه يأكل لحم أخيه، كما مثلا ترون مثلا، وهذا النبي صلى الله عليه وآله إلى حادثة في 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 هذا المجال. كان مار في 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 أحد الشوارع هناك في المدينة ومعه اثنين من أصحابه، فرأوا فد حيوان ميت متعفن، وهناك أيضا اثنين من الكلاب أو الحيوانات الأخرى تأكل هذا الحيوان المتعفن هكذا. فأثناء هذا يعني في هذه الحالة ذول أصحاب النبي أو يعني من كان معه ذكروا أحد المؤمنين بسوء، ذكروا أحد المؤمنين حادثة، كان حادثة ما موجود هذا معهم، يعني استغابوا، يعني استغابوا أحد المؤمنين، ذكروه غيبة يعني صارت لأحد المؤمنين كان ما موجود وياهم. فالنبي صلى الله عليه وآله قال لهم، يعني ما مضمون الرواية أن هذا الذي صدر منكم، أن الذي اللي صدر منكم أنه ذكرتم أخيكم المؤمن بما يسوءه في غيبته، هذا أشد تعفنا وأشد قبحا من هذه الحالة، أنه فد حيوان يأكل هذا الحيوان الميت المتعفن. يعني هذا أحسن منكم، هذا الحيوان المتعفن اللي يأكلوا ذا الحيوانات، هذه الحالة لعله أحسن من هاي حالتكم، وهاي حالتكم لو كشف لكم الغطاء يعني عن حقيقتها وعن باطنها لكانت أشد قبحا من هذه الحالة، من حالة حيوان يأكل حيوان آخر متعفن. هذه الوصف، هذه القوانين الوضعية ما تستطيع أن تصف هذا الوصف حقيقة الأشياء، في حين أن القانون الإلهي الوحي الإلهي يقول لا، هذه قبحها الغيبة مثلا وضررها على الإنسان بهذا الحجم، بحيث أنه الإنسان يصل إلى مرتبة الحيوانية وإلى مرتبة البهيمية إذا ذكر أخاه المؤمن بما يسوءه في غيبته. فشوفوا الفرق بين بيان يعني القانون من الناحية الإلهية والسماوية وبيان القانون من الناحية البشرية والوضعية. القانون البشري والوضعي لا يستطيع أن يبين ذلك، يعني لا يقول أنه صيرون حيوانات، ولا يقولون أنه مثلا تصيبكم هذا القبح، يعني بحيث أنه الإنسان يأكل لحم أخيه إذا ذكره في غيبته، يقول لا، لا تذكر الإنسان في غيبته قانون الوضعي، لأنه حق من حقوقه سمعتها فنمنع عليك ذكره مثلا. أكثر من هذا القانون الوضعي ما يبين، بينما القانون السماوي لا، ينتقل إلى الجنب الغيبية، إلى الجنب المعنوية الروحية للأشياء ويبين حقيقتها. وهكذا من أكل مال اليتيم مثلا، الذين يأكلون أموال اليتامى إنما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا القانون البشري لو أراد أن يمنعك من أكل مال اليتيم ماذا يقول لك؟ أموال اليتيم لا يجوز لك أن تأخذها ظلما، لأنها حقه، حق اليتيم، وأنت لا تعتدي على حق الآخرين، هذا القانون الوضعي. أكثر من هذا لا يقول لك. أما أن هذه الأموال إذا أكلتها فهي في بطنك نار، تأكل نار جهنم، هذا القانون الوضعي ما يستطيع أن يبين الحقيقة. بينما يأتي القانون الإلهي الوحي يقول لا، حقيقة أكل مال اليتيم ظلما، حقيقتها وباطنها وملكوتها وروحها أنها كما يأكل الإنسان نار، نار تأكل في بطنك نار، أنت تتلذذ الآن ظاهريا في أكل مال اليتيم ظلما، تشتري به بيت، تأكل به أكل، تلبس به لباس نظيف، هذا ظاهريا. أما حقيقته لو كشفت لك حقيقته وباطنه، وستكشف لك في ذلك العالم، فسوف تأكل النار كما أنه الإنسان يأكل النار، يعني يفني نفسه بالنار ويحرق نفسه فيصير قطعة من النار أصلا هذا. ولذلك العاصي يعني المعصية عندنا، هذا فد استطرادي راح يصير الحديث ولكنه مفيد، المعصية عندنا يعني مخالفة القانون في القوانين الوضعية البشرية، مخالفة القانون مثلا هذا إشارة المرور مثلا، إذا واحد خالف إشارة المرور يقولون أنه عليه غرامة مثلا 1000 تومان، أو الذي مثلا يدهس إنسان يعني يتصادم معه أو كذا في السيارة يسجن شهر مثلا، هذه القوانين الوضعية. فمخالفة القانون الوضعي لها عقوبة خارج عن الإنسان. الإنسان هم يدفع فلوس ينتهي كل شيء يعني. العقوبة شيء والإنسان شيء في القوانين الوضعية البشرية. أما في القوانين الإلهية والأحكام الشرعية لا، المعصية تلتصق بوجود الإنسان. مثلا أن الذنب في القلب، الإمام الباقر عليه السلام يقولها مضمون حديث كثيرة طبعا، أن الذنب في القلب أشد أو أسرع من السكين في اللحم. أو الذنب في القلب يعني كل إنسان يذنب ذنب بقعة سوداء في قلبه إذا أذنب الذنب، هاي عقوبة يعني، هذا أثر للذنب بعد. أنت ما ينفصل عنك، مو مثل ألف تومان في مخالفة القانون البشري، إذا خالفت إشاءة المرور تدفع ألف تومان غرامة جريمة وانتهى كل شيء يعني. لا، في القانون الإلهي وفي الأحكام الإلهية المعصية والمخالفة تندمج في وجودك، وهذا القلب كلما كثرت المعاصي حتى إذا أسودت قلوبهم يعني، بحيث أنه هذه البقعة السوداء هكذا كثرت من إلى أن أسودت قلوبه، بلران على قلوبهم في القرآن، بلران على قلوبهم ما كانوا يعملون. ران شنو؟ الرين هذا غطاء وحجاب يعني، يصير على القلب، بلران على قلوبهم ما كانوا يعملون. فإذا لو نبقى مع القوانين البشرية والقوانين الوضعية لا تستطيع أن تمد يدها لتبين لنا هذه الحقائق، أن الذنب يصير في حقيقة الإنسان، بحيث أنه الإنسان أصلا قطعة من جهنم، يصير مرات الإنسان يكون هو قطعة من جهنم، مو يخلونه في جهنم من شدة المعاصي وشدة الذنوب وشدة المخالفة والبعد عن الله، هو الإنسان أصلا يصير قطعة من جهنم، بس إحنا لا نرى. ولذلك وكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد، هكذا البشر يعني تكشف لهم الحقائق. وارد أدنى أحاديث أيضا يوم يحشر الناس أفواجا أو كذا، هذه الآية كان يقرأها معاذ بن جبل، يحشر الناس أفواجا أو كذا بهذا المضمون المهم. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبكى النبي صلى الله عليه وآله، فقال هذا معاذ بن جبل، سأل النبي عن سبب البكاء، فقال النبي أنه يحشر من أمتي عشرة أصناف يوم القيامة أو كذا. فبدأ يعدد له، بدأ يعدد له أن هناك مثلا فوج من أمتي يحشر على هيئة الخنازير. ذولا ماذا كانوا يعملون؟ قال ذولا اللي كانوا يأكلون الربا ويأكلون السحت، الأموال المحرمة الربا، يحشرون على هيئة الخنازير. أو الذين كانوا مثلا نمامين، النمام هذا النمام الذي يسعى بين الأخوين ليوقع بينهما. مثلا أنا أتكلم بشيء على الشيخ لا سامح الله إن شاء الله فوق هذا، فأحد النمامين يأتي يسمع كلامي ويذهب ويقول مثلا للشيخ أنه فلان هذا تكلم عليك فلان كذا، يعني ينقل هاي الأمور ليوقع بين الناس يعني، هذا يسمونه نمام، نميمة هاي الحالة. فالنمام مثلا حسب هذا الحديث يحشر على هيئة القرد مثلا، قرد هذول مثلا هكذا. فإذا هذا صورة القرد براحتكم، وصورة الخنزير، مو أن الله عاقبه وجعله على صورة الخنزير، لا، هي عمله ينتج هذا، عمله أكل الربا، أكل أموال الحرام، أكل السحت، هو ينتج هاي الحقيقة. ولكن هاي الحقيقة كانت مغطاة في عالم الدنيا لأسباب الله سبحانه وتعالى ما كان يريد أن يفضحه في عالم الدنيا، وكان مغطي هاي الحقيقة في ذلك العالم. يوم تبلى السرائر، تبلى تظهر السرائر يعني، تظهر البواطن، تظهر الحقائق في ذلك العالم، لا غطاء في ذلك العالم، فيظهر كل على حقيقته. فالذي كان يأكل أموال الربا ويأكل السحوت ويأكل أموال الحرام، حقيقته كانت خنزير هذا يعني بهذا الوصف، فيوم القيامة أيضا يظهر بحقيقته. وهكذا اللي كان نمام يظهر بصورة القرد. والمهم إذن الأعمال وآثار الأعمال، الأعمال ونتائج الأعمال، القوانين الوضعية والقوانين البشرية لها تفسير، والقوانين الإلهية والأحكام السماوية لها تفسير آخر تدلنا على حقائق الأعمال، على نتائج الأعمال. فإذا وهذه الأعمال مضرة بينا يعني، يعني صور أنت هذا العمل يصير جزء من وجودك، فكيف لا تعرفه أنت؟ لابد أن الله سبحانه وتعالى يبعث لك وسيلة بحيث تعرف نتيجة هذا العمل، وإلا أنت ترتكبه ولا تعلم مثلا أثره ولا تعلم نتيجته القبيحة والمرعبة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. فإذا بيانات النبوة وبيانات الوحي الإلهي بيانات مختصة بالجانب الغيبي بالجانب المعنوي للإنسان التي تقصر عنها القدرة البشرية يقصر عنها العقل الإنساني. وهكذا الأمثلة كثيرة في الشريعة على آثار الأعمال ونتائج الأعمال. زين هذا. ومن خلال ملاحظة الحالة الراهنة التي تعيشها القوانين البشرية يضرب مثال بعد يقول شوفوا شوفوا الآن إذا تعتمدون على القدرة البشرية هاي البشرية كم عمرها الآن؟ ما ندري افرض 7,000 7 ملايين المهم عمر طويل. على كل حال النظريات الموجودة في عمر البشرية كثيرة آلاف السنين 7,000 20,000 ما أدري 100,000 سنة المهم عمر طويل عاشته البشرية. انظروا إلى ماذا وصلت الآن البشرية. هل استطاعت أن تقنن لها قوانين تحفظ كل مصالح الناس أو لا؟ بالتأكيد لا. يعني ومن خلال ملاحظة الحالة الراهنة التي تعيشها القوانين البشرية يمكن لنا تقويم العلم البشري عبر آلاف السنين آلاف أو مئات الآلاف من السنين لنتوصل لهذه النتيجة اليقينية أن الإنسان البدائي أكثر عجزاً من إنسان عصرنا في تحديد الطريق الصحيح للحياة. وعلى تقدير وصول إنسان عصرنا إلى نظام حقوقي قانوني صحيح وكامل وشامل من خلال تجارب آلاف السنين وعلى تقدير القول تقدير يعني مو صحيح مو معلوم على تقدير القول بأن هذا النظام يتكفل توفير السعادة الأبدية والأخروية فإن هذا السؤال يبقى ملحاً. كيف يتلائم إهمال الأجيال الكثيرة التي عاشت عبر التاريخ الطويل في ظلم في ظلم جهلها؟ ظلم هذا جمع ظلام مو ظلم ظلم يعني الحرف الأول مرفوع الثاني مفتوح جمع ظلم يعني جمع ظلمة طبعا جمع ظلمة ظلمة جمعها ظلم. في ظلم جهلها مع الحكمة الإلهية والهدف من خلقهم. المهم إذن يعني لابد أن يكون الله سبحانه وتعالى أيضا بيّن لهؤلاء الناس اللي في أوائل البشرية أيضا بيّنهم ما ينفعهم وما يضرهم. والحاصل بعد هذا فشيء يعني لا يوجد فيه شيء جديد. فوائد بعثة الأنبياء أيضا لا يوجد فيها شيء جديد. وأرجو من الأخوة أن يطالعون يعني هذه فوائد بعثة الأنبياء مطالعة لأن لا يستحق الوقوف عليها وقراءتها يعني بشكل مفصل. والمهم يعني الحصيلة من هذا الدرس هو المقدمات الثلاث التي بيناها أن الإنسان خلق للوصول إلى كماله. المقدمة الثانية أنه يجب أن يعرف الطريق الصحيح للوصول إلى هذا الكمال. المقدمة الثالثة أن العقل والتجربة غير قادرين على الوصول إلى هذا الهدف والوصول إلى هذا الكمال فنحتاج الوحي ونحتاج النبوة. وقصور المعرفة البشرية بهذا البيان أن المعرفة البشرية قاصرة تحدد النتائج الدنيوية في حين أن المعرفة الإلهية ومعرفة الوحي تحدد لنا النتائج الأخروية والباطنية والملكوتية للأشياء. وهذا هو المهم الذي يقع في طريق تكامل الإنسان ووصول الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. عندنا الدرس الثالث والعشرون هو شبهات وحلول. هذا أيضا شبهات وحلول أنتم تطالعوه. إحنا اتفقنا على أنه نأخذ الدروس الأساسية في أصول الدين. الآن يعني نمر على النبوة ثم الإمامة ثم المعاد والعدل طبعا تقدم أخذنا. نأخذ هذه الدروس الأساسية والمواضيع الأساسية في هذه الدروس. فإذا بقي وقت عندنا إن شاء الله يعني في نهاية هذا الفصل نرجع إلى هذه الشبهات والحلول يعني نمر عليها. وإذا لم يبقى وقت عندنا فعلى الأقل إحنا يعني نأخذ المواضيع الأساسية من الكتاب وهي الوقوف على أصول الدين. لأن إحنا لا بقينا في هذه الشبهات والحلول والمواضيع الاستطرادية لعله ما لا نستطيع أن نكمل الكتاب يعني. فيبقى أصل من أصول الدين ما ندرسه وهذا مخل بالدرس يصير يعني. لا نقف على أصول الدين اللي هو الهدف من دراسة الكتاب ومن ثم إذا بقي وقت نرجع إلى هذه الشبهات والحلول. طبعا الذي لا نأخذه غير داخل بالامتحان يعني اللي المادة التي لا نقرأها أقول لكم أنتم اقرؤوها هذا غير داخل بالامتحان إن شاء الله إذا حد وضعنا الأسئلة. بس هذا الشبهات والحلول الأخوان خلي هم يقرؤوها يعني يتباحثون بها يجعلونه واجبا يعني صفيا أنه بعضهم يسأل بعضا مثلا يحضرونه لكي تكون الفائدة عندهم واضحة وصحيحة. زين ننتقل إلى الدرس 24 اللي هو عصمة الأنبياء. الآن إحنا عندنا مبحث النبوة أثبتنا ضرورة الوحي وضرورة وجود النبوة العامة في الحياة البشرية. الآن النبوة العامة يعني حالة النبوة العامة ظاهرة ضرورية في الحياة البشرية. الحياة البشرية لا تستقيم، الحياة البشرية الحقيقية في كمالاتها الحقيقية لا تستقيم إلا بوجود هذه الحالة، بوجود النبوة، بوجود وحي السماء، بوجود يد الغيب في حياتنا اللي هي اسمها الاصطلاح النبوة، أنه هناك شخص نصفه بأنه نبي يتصل بالغيب. هذا في الحالة ضرورية للمقدمات التي مرت. الآن نسأل سؤال اللي هو يقع في يعني في موضوع عصمة الأنبياء. السؤال هو هذا، أنه أنتم قلتم أن الوحي والكلام السماوي ضروري في حياة الإنسان لأن الإنسان قاصر إدراكه فيحتاج إلى السماء. زين، الآن نسأل سؤال، هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يوجد هذه الحالة، يوجد هذه الحالة وهي حالة النبوة، ويوجد حالة الوحي اللي هي بيان الأحكام الإلهية وبيان الأحكام السماوية للبشر؟ هاي الأحكام يوجدها والوحي يوجده، ولكن هل يمكن أن لا يحفظه؟ هل يمكن أن يتعرض هذا الوحي للخطأ؟ هل يمكن أن يتعرض هذا الوحي للانحراف أو لا يمكن؟ هذا سؤالنا. الوحي أثبتم ضرورته كلام السماء، هسه نسأل سؤال، أن هذا الوحي هل يمكن أن يصيبه الخطأ قبل أن يصل إلى البشر؟ إلى وصل إلى البشر يعني إلى أن يصل إلى البشر من الله سبحانه وتعالى إلى أن يصل إلى البشر، هذا الطريق الطويل القصير ما ندري، المهم من صدوره إلى الله إلى وصوله إلى البشر المكلفين البشر المحتاجين، هذا الوحي هل يمكن أن يصيبه خطأ؟ هل يمكن أن يصيبه انحراف؟ هل يمكن أن يصيبه اشتباه أو لا؟ الدعوة أن الوحي محفوظ من صدوره من الله سبحانه وتعالى إلى أن يصل إلى البشر، والحامل لهذا الوحي من هو الحامل لهذا الوحي؟ النبي بالأخير سوف يأتينا أن الشخص اللي الحامل لهذا الوحي يعني الرسول منذ استلمه من الله إلى أن أوصله إلى البشر هو الرسول الذي تحمل هذه المهمة العظيمة. هل يمكن أن يخطأ الرسول؟ هل يمكن أن يشتبه الرسول؟ هل يمكن أن ينحرف الوحي عند الرسول وقبل وصوله إلى البشر أو لا يمكن؟ الدعوة أن ذلك مستحيل ولا يمكن أن يقع الانحراف والاشتباه والخطأ في الوحي منذ يعني منذ لحظة يعني صدوره من الله سبحانه وتعالى إلى أن يصل إلى البشر. فالوحي محفوظ والنبي الحامل لهذا الوحي محصوم في تسلم الوحي. شوفوا عندنا ثلاث مراحل، تسلم الوحي هاي مرحلة، حفظ الوحي بعد أن يتسلمه خب يحفظه، وإبلاغ الوحي، هذان ثلاث مراحل يقعن وين؟ يقعن قبل الوصول إلى الناس، انحرفوا أو لم ينحرفوا هذا بحث آخر، ولكن استلامه من المصدر وحفظه وإبلاغه هذان ثلاث مراحل، هل يمكن أن يقع فيها الخطأ والاشتباه والانحراف أو لا يمكن؟ دعوانا أن النبي الذي يقوم بهذه المهمة معصوم في هذه المراحل الثلاث جميعا، مرحلة التسلم ومرحلة الحفظ ومرحلة الإبلاغ إلى الناس. فإذا النتيجة أن الوحي يصل سالما مسلما إلى أصحابه، الأصحاب من هم؟ الناس القاصرون المحتاجين، كانوا قدراتهم العقلية قاصرة عن إدراك كمالاتهم، فلا بد أن يصلهم الوحي سالما مسلما غانما. ولذلك ورد عندنا جبرائيل عليه السلام أمين الوحي. ما معنى أمين؟ وهذا اللفظ ورد في لسان الشريعة، لفظ الأمانة ورد لأن هذا الوحي لابد أن يصل شنو؟ أمانة، هو فعلا أمانة، أمانة هذا الملك قام بها أو النبي صلى الله عليه وآله اتصل يعني ذاك بعد حسب التفسير في حقيقة الوحي ليس في يعني مجال بحثنا، المهم أن الوحي أمانة لابد أن صاحب الوحي يعني يعطيه للأمين إلى أن يوصله إلى الذين يريدونه اللي هم الناس. فالنبي معصوم في التسلم ومعصوم في الحفظ ومعصوم في الإبلاغ بحيث يصل الوحي سالما إلى الناس، هاي النتيجة اللي نريدها. هذا عليه دليل أو ليس عليه دليل؟ عصمة الأنبياء في تسلم الوحي وحفظ الوحي وإبلاغ الوحي. هسه عصمة الأنبياء من الذنوب، عصمة الأنبياء من الكبائر، ذاك بحث آخر. الآن بحثنا في هذه المرحلة أيها الأخوة بالوحي، ما علينا بالنبي. النبي كان معصوم في طفولته، كان معصوم من الذنوب، كان معصوم من الكبائر، من الصغائر، تفاصيل اسمه ليس لنا محل، يعني محل كلامنا مو هي، سوف تأتينا. محل كلامنا هو هذا، تسلم الوحي، حفظ الوحي، إبلاغ الوحي، معصوم أو ليس بمعصوم. الدعوة أنه معصوم النبي صلى الله عليه وآله، أو كل نبي طبعا مو بس نبينا، كل نبي اتصل بالسماء وجاء بالوحي لابد أن يكون معصوما بهذه المراحل الثلاث. الدليل على ذلك، الدليل على ذلك واضح واحد أذكره لكم، وإن الشيخ يعني نامه كلام طويل وفي تفاصيل كثيرة لا نحتاج إلى يعني الدخول فيها، كلام واحد وهو أن هذا الوحي لماذا أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى البشرية؟ لما تقدم، لأن البشرية تحتاج أن تصل إلى كمالها، وهو أصلا خلقها للوصول إلى كمالها، وثم بعث لهم الوحي ليسددهم الوصول إلى كماله. جيد، هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. فجاء الوحي وانحرف الوحي بالطريق، افرض هذا النبي ما حفظه، الملك جبرائيل مثلا نساه، مثلا نسى شيئا منه ولم يوصله، لم يبلغه إلى الناس، لو وقع الانحراف والاشتباه والخطأ في هذه المراحل الثلاث، زين أنت خلقتنا للوصول إلى كمالنا وثم بعثت إلينا وحيا خاطئا ومنحرفا، فهل نصل إلى الكمال أو لا نصل؟ إذا مع الوحي الخاطئ والمنحرف نصل أو لا نصل؟ لا نصل إلى الكمال، صحيح؟ وهذا مو بدينا، بعدها مو بدين البشر، هذا الملائكة مالتك يعني نسوا، أو الأنبياء هم الذين نسوا وانحرفوا، فليس لنا يعني تقصير نحن البشر يعني. فإذا إذا فرضنا وجود الخطأ والانحراف في الوحي في هذه المرحلة قبل وصوله إلى الناس، فهذا بالحقيقة يستلزم نقض الغرض. هذه مقدمتنا المهمة، ما معنى نقض الغرض؟ نقض الغرض من الحكيم، أن الحكيم خلقنا للوصول إلى كمالنا ومن ثم نقض غرضه، يعني فعل شيئا بحيث أنه لا نصل إلى هذا الغرض الذي خلقنا من أجله وهو للوصول إلى الكمال، وهذا محال على الحكيم. الحكيم العليم أي سواء كان حكيم إنسان أو حكيم الله سبحانه وتعالى، الحكيم لا ينقض غرضه. يعني مثلا أنت غرضك الآن أن تأتي إلى هنا، علم ما هو غرضك؟ للدرس والتحصيل، هذا غرض. زين غرضك ومتحمل هذا أعباء السفر والمشقة والتحصيل وإلى آخره، يعني هذا كله لوجود غرض عندك وهو غرض صحيح، وهو التحصيل والدرس يعني والحصول على العلم. زين أنت خلال يعني في مسيرتك هذه مثلا تفعل أفعال بحيث تمنعك عن درسك، عن درسك، هذا الآخرين يقولون هذا نقض غرضه، لأن هذه الأفعال التي فعلها، مثلا افرض سافرت مثلا من إيران إلى منطقة أخرى، مثلا نجيت تريد أن للنزهة أو كذا، يقولون أن هذا الإنسان نقض غرضه، لأن غرضه الآن هو للتحصيل للدرس، وفعل أشياء وأمور تبعده عن هذا الغرض، وهذا ليس بفعل الحكيم وليس بفعل العاقل يعني هذا. فإذا الله سبحانه وتعالى هو عين الحكمة، وهو صاحب الكمال المطلق الذي لا حد له، والحكمة المطلقة والعلم المطلق، فإذا خلقنا لكي نصل إلى كمالنا فإذا لا بد أن لا ينقض غرضه. وإذا بعث إلينا وحيا منحرفا خاطئا فيه اشتباه فيه نسيان إلى آخره، هذا بالحقيقة يستلزم منه نقض الغرض، ويستلزم منه العبث، ويستلزم منه الجذاف، ويستلزم منه اللعب، لأنه سوف نبقى نحن بالتالي هم قاصرين، نحن البشر لا نستطيع أن ندرك كمالنا والطريق إلى كمالنا، وهم الله سبحانه وتعالى لم يبعث لنا طريقا ووحيا صافيا سالما مسلما، فنبقى نحن في حيرة وفي ضلال وفي ظلمات، يعني كما يعبر الشيخ، وفي ظلم الكذا، يعني نبقى في يعني ظلمة الحيرة والاشتباه. فإذا حيث أن الله حكيم فإنه لا ينقض غرضه، وغرضه الوصول إلى كمالنا، والوصول إلى كمالنا لا يتحقق إلا بوصول الوحي سالما مسلما لنا، فإذا لا بد أن الله سبحانه وتعالى يحفظ الوحي منذ صدوره إلى أن يصل إلى البشر. طريقة حفظ هذا الوحي أن يكون النبي معصوما، خلاص يعني طريقته أن يكون هذا الإنسان الحامل الوحي معصوم. معصوم من؟ معصوم من الخطأ والاشتباه والنسيان وإلى آخره. أسى ارتكاب المعصية والذنب والكذا ذاك بحث آخر من العصمة. الآن محل الكلام العصمة في التسلم وفي حفظ الوحي وفي إبلاغه إلى الناس. هذا تقريبا الدرس 24 لا يخرج عن هذا الكلام الذي تكلمت به. عصمة الأنبياء في تسلم الوحي وحفظ الوحي وإبلاغ الوحي. هسه أنتم طلعونا صفحة 192 صفحة 192 السطر الثالث. فمع ملاحظة أن الأفراد العاديين لا يمكنهم الاستفادة من وسيلة المعرفة هذه بصورة مباشرة يعني من الوحي ولا يملكون الاستعداد لتلقي الوحي الإلهي الناس العاديين، لذلك كان من الضروري إبلاغهم الرسالة الإلهية بواسطة أفراد معينين اللي هم الأنبياء. ولكن هذا السؤال، ما هو الضامن لصحة الرسالة؟ وكيف نطمئن إلى أن النبي قد تلقى، شوفوا، تلقى الوحي الإلهي بصورة صحيحة وأنه أبلغه إلى الناس بصورة صحيحة؟ كلامنا في هذه المرحلة. وإذا كان هناك واسطة بين الله والنبي كجبرائيل عليه السلام، فكيف نطمئن إلى أنها هاي الواسطة أبلغت الرسالة للنبي بصورة صحيحة؟ النبي لعله معصوم، الواسطة لعله جبرائيل اشتبه إلى آخر. المهم أن الوحي من أول ما يصدر إلى أن يصل هذه يكون كلها نضمن صحتها المرحلة. ذلك لأن الوحي إنما يكون مؤثرين في سد نقائص المعرفة البشرية لينتى فيما لو كان مصونا من مرحلة الصدور إلى مرحلة الوصول إلى الناس من أي تحريف أو تلاعب أو تشويه عمدا أو سهوا، وإلا فإنه مع احتمال السهو والنسيان في الواسطة أو الوسائط أو تلاعبهم العمدي في محتوى ستثار في أذهان الناس احتمالات الخطأ والتشويه في الرسالة الواصلة إليهم، وتؤدي هذه الحالة إلى أن تزعزع الثقة بالرسالة وصحيح يعني والاعتماد عليها. إذن فمن أي طريق يمكن الاطمئنان بوصول الوحي الإلهي للناس بصورة صحيحة وسليمة؟ ما هو الطريق؟ الطريق هو هذا، أن الله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم لا ينقض غرضه، وغرضه خلقنا لكي نصل إلى كمالنا، ولا نصل إلى كمالنا إلا بوصول الوحي سالما لنا. ووصول الوحي سالما يستلزم عصمة الأنبياء في هذه المرحلة وعصمة الملائكة أيضا في هذه المرحلة. إذا وقع هناك واسطة بين النبي وبين الله سبحانه وتعالى كجبرائيل عليه السلام، هذا أيضا لابد أن نثبت عصمته عقلا، لأنه لو احتملنا الخطأ عند جبرائيل بعد حتى عصمة النبي لا تفيدنا شيئا. عصمة النبي ما يتلقاه يكون معصوما فيه، فإذا تلقى الخطأ أيضا يكون معصوما في الخطأ يعني، فعصمة النبي أيضا لا تنفعنا شيئا إذا كان جبرائيل يشتبه أو يخطأ أو ينحرف في التبليغ يعني. فلا بد أن يعني نقر بأن كل الوسائط معصومة في مرحلة الصدور وفي مرحلة التبليغ لكي لا يستلزم نقض الغرض من الحكيم سبحانه وتعالى. واضح يعني الدليل على العصمة، وهو دليل نقض الغرض، هذا روح البحث يعني، أس البحث هو هذا، وباقي البحث كله يعني استطلال وكلام وتوضيح يعني تفصيل في ذلك، وإنما يعني روح البحث هو الذي بيناه اللي هو هذا، أنه نقض الغرض لا يحصل من الحكيم أو لا يتحقق من الحكيم. الإخوان ما أدري طالعوه، هذا درس 24 عندنا الآن، نبوة أثبتناها الدرس السابق، وهذا الدرس أثبتنا عصمة النبوة في هذه المرحلة، استلام حفظ تبليغ، هذا لحد الآن ثبت عندنا بالدليل العقلي. فالإخوان يطالعون هذا الدرس 24 منا إلى بكرة إن شاء الله. إذا أكو في الشيء قولوا لي قبل الدرس، يعني قبل أن أبدأ قولوا أنه يوجد ملاحظة يوجد توضيح حتى إحنا لا ننتقل إلى الدرس الآخر نكون على بينة يعني. والحمد لله رب العالمين.